بالله ونبدأ. أخواتي اللي ما كانوا حاضرين معنا الدرس الأول أنا راح أعرج عليه بسرعة عشان الأخوات اللي ما حضروا وحتى نتذكر ويكون التواصل على بينة. فإحنا أول ما تكلمنا بفضل الله عز وجل تكلمنا عن إيش أخواتي؟ أول ما تكلمنا أول درس مين تتذكر عن إيش تكلمنا؟ تكلمنا عن معنى التربية. لا أخت سما ما أحد يسجل، ما أحد يسجل يا أخوات، أنا ما سمحت لأحد إنه يسجل. فبارك الله فيكم. طيب بالنسبة للتربية تكلمنا عن معنى التربية في اللغة وفي الاصطلاح. طبعا في اللغة زي ما هو موجود أمامنا، مين تتذكر؟ طيب ماشي أم جنات، أنا سمحت للمشرفات لكن فقط المشرفات، فقط المشرفات، انا اسمح للمشرفات لاني ممكن احتاج منهم انهم يفرغوا، فبتكون عندها الماده بس للمشرفات. طيب الله يبارك فيكم، خلاص ام جنات. فتكلمنا عن معنى التربيه في اللغه، تكلمنا عن التربيه بتيجي بمعنى ربى، اي زاد ونمى، زي ما في القران الكريم رب العزه والجلال زي ما ذكر وترى الارض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. اهتزت وربت، معنى ربت هنا أي زادت يعني ونمت بفضل الله عز وجل. وتكلمنا عن معنى أيضا ربى، أي نشأ ونمى، في قوله تعالى وقل رب ارحمهما، ربى عفوا، ربى أي نشأ ونمى يعني بمعنى التربية، وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. طيب أيضا قلنا أنه هو بيستعمل في الأمور المادية بمعنى، كل هذا احنا بنتكلم عن معاني كلمة التربية، عن معنى ربى يربو، وهي تعبر عن زيادة مادية في جسم الأشياء. يعني لما أقول فلان ربى عن العام الماضي أي زاد يعني طول وزاد جسم وزاد بنيان وهكذا في الأشياء، يعني أو أي شيء نتكلم عنه النبات أو الحيوان. طيب يستعمل أيضا الإنسان والحيوان في ربى يربي، يعني بمعنى أنه هو يترعرع في بيئة معينة، يربي الحيوان اللي بيربي قطة، بيربي خراف، بيربي أغنام وهكذا. طيب يستعمل أيضا أنه في الأمور المعدنية يربى بمعنى أنه هو تكريم للنفس عن الدناية، يربى عن الشيء أي يترفع عنه. وقلنا ان هو يستعمل للرقي بالجوهر الشيء، رب بمعنى ان هو مد يمد بمعنى هو الوصل يعني. وقلنا المعنى حتى يصل المعنى الى ايش؟ الى الرب، وهو ربنا سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء. هذه هي التربية الكاملة، لما نقول الرب فالرب عنده التربية الكاملة سبحانه وتعالى. تكلمنا عن التربية في الإصلاح وقلنا أن هي تهيئة النفس والعمل على إصلاحها وتهذيبها وتأديبها وتزكيتها والعمل على إرشادها وتعليمها ونصحها ليحصل التجاوب والتكيف مع ما حولها والتفاعل الإيجابي في شتى جوانب الحياة. وقلنا أيضا أن هي، عفوا يا أخوات أنا عمالة أتكلم وسبحان الله المايك سقط. طيب أنا لحد فين وصلت في الحديث؟ سمعت اللوحة اللي قبل؟ لا. طيب نجيبها تاني. حكينا إن الإسلام معناه، إحنا حكينا في معاني التربية، وحكينا إن الإسلام معناه الإنقياد والإستسلام والخضوع، وأيضا معناه الدخول في الطاعة، ومن معانيه الإخلاص، هذا معنى كلمة الإسلام. وهذا المعنى يعتبر الاصطلاحي. ثاني المعنى اللفظي، هذا الاصطلاحي اللي هو بيقول ابن تيمية بيقول ان الاسلام هو الاستسلام لله وحده، فمن استسلم لله ولغيره فقد اشرك، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا، والمشرك والمستكبر كلاهما كافر. والاستسلام لله وحده ماذا يتضمن؟ قال انه يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده، وذلك في كل زمان بما انزل على نبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا عرفه ابن رجب الحنبلي قال إن الإسلام هو توحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به. والجمع بين المعاني، هذه المعاني، يمكن أن نقول أن الإسلام في جملته وما أنزله الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد من شرائع تدعو إلى الطاعة والإنقياد والإخلاص في العمل لله وحده، وفق إيش يا أخوات؟ وفق منهج المحدد اللي هو وفق الشريعة، وذلك ابتغاء المكافأة من الله عز وجل وابتغاء مرضاته. طيب، أيضا تكلمنا عن تعريف الإسلام، تعريف التربية الإسلامية ومفهوم التربية الإسلامية. في شيء ما هو واضح، في شيء مش واضح يا أخوات؟ احنا كل هذا بنراجع الدرس اللي سبق فقط. طيب، تكلمنا عن تعريف الايش يا أخوات؟ عن تعريف التربية الإسلامية، وقلنا هي لها عدة تعريفات. تعرفها مقداد ديالجن بأنها إعداد المسلم إعدادا كاملا في جميع النواحي وجميع مراحل نموه في الحياة، جميع مراحل نموه ليش؟ الحياة الدنيا والآخرة في ضوء ايش يعني؟ تحت مظلة المبادئ والقيم وطرق التربية التي جاء بها الإسلام. أيضا عرفها زغلول النجار بأنها النظام التربوي القائم على الإسلام بمعناه الشامل. عبد الرحمن النقيب قال إن الإسلام ذلك النظام التربوي والتعليمي الذي يستهدف إيجاد إنسان القرآن والسنة أخلاقا وسلوكا مهما كانت حرفته أو مهنته. وعبد الرحمن النحلاوي قال التربية الإسلامية هي التنظيم النفسي والاجتماعي الذي يؤدي إلى اعتناق الإسلام وتطبيقه كليا في حياة الفرد والجماعة. وبالتالي من هذه التعريف كلها تؤكد أن التربية الإسلامية هو نظام تربوي شامل يهتم بإعداد الإنسان الصالح إعدادا متكاملا دينيا ودنيويا في ضوء مصادر الشريعة الإسلامية الرئيسية. مفهوم كلام؟ في أي أحد يبغى يفهم شيء؟ خصوصا الأخوات اللي ما حضروا معنا الدرس الأول. أيضا تكلمنا عن مفهوم الإيش أخوات؟ الإسلام. قلنا إن هو منهج. بعض الناس تفهم لما نقول مفهوم الإسلام إيش هو، بعض الناس تقول إنه منهج منهج التربية الإسلامية، يقولك هذا المقرر الدراسي تبع التربية، أو إنه تاريخ التعليم وتاريخ المؤسسات التعليمية أو الفكر التربوي أو تعليم العلوم الإسلامية. طيب، بعض الناس سبحان الله، البعض الآخر يقول مفهوم التربية الإسلامية من هذا كله بيتضح إنه هي أحد فروع علم التربية الذي يتميز في مصادره، يتميز في مصادره إيش مصادره المتمثلة في إيش؟ في الكتاب والسنة المطهرة وتراث السلف الصالح، وغايته الدينية والدنيوية. ويقوم النظام التربوي على نظام تربوي مستقل ويعتمد اعتماد كبير على فقه الواقع، ولا بد له من تخصيص من متخصصين يجمعون بين علوم الشريعة وعلوم التربية، وبالتالي بهذه الطريقة تتم معالجة القضايا التربوية المختلفة معالجة إسلامية صحيحة ومناسبة لظروف المكان والزمان. طيب، أو الزمان والمكان دائما مكتوب يعني. خلاص أخواتي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم سلمة. أيضا بعد ما تحدثنا في المفهوم تكلمنا عن المعاني التربية في عند العلماء، كانت 10 معاني تقريبا. انتظر فقط اللوحة تنزل. عن اللي هي مرادفات مصطلح التربية في تراثنا الإسلامي. تكلمنا عن إيش التربية تعني، أعتقد إن في صوت. طيب أخواتي معي، احنا تكلمنا ان مرادفات المصطلح التربية في تراثنا الاسلامي كان الاول ما في هذا المصطلح في التراث الاسلامي الاول، هذا المصطلح حديث. كانت التربية تعبر عنها بمصطلحات اخرى مثل ايش، مثل التنشئة، وحكينا ان التنشئة هي تربية ورعاية الانسان منذ الصغر. ايضا حكينا عن ان في مصطلح اخر يمثل التربية وهو الإصلاح، ويعني التغيير إلى الأفضل، وهو ضد الفساد، ويقصد به العناية بالشيء والقيام عليه وإصلاحه وإصلاح اعوجاجه. الإصلاح هنا قلنا إن هو يقتضي التعديل والتحسين، ولكن لا يلزم له إيه إن يكون في نماء أو زيادة. مش معنى إن أصلح الشيء فلازم يكون فيه تنمية له أو زيادة. أيضا حكينا عن إن أحد مصطلحات التربية كانت هي التأديب، ويقصد به التحلي بالمحامد من الصفات والطباع والأخلاق، والابتعاد عن القبائح، ويتضمن قلنا معنى التأديب اللي هو معنى الإصلاح والنماء. تكلمنا أيضا تأتي التربية بمعنى التهذيب، ويقصد بها تهذيب النفس البشرية وتنقيتها وتسويتها بالتربية على فضائل الأعمال ومحاسن الأقوال. طيب، وأيضا قلنا أنها بتعني التطهير، ويقصد بها تنزيه النفس عن الأدناس والدنايا وكل قول أو فعل قبيح. كل مصطلح من هذا لما هتلاقوه أعمق من الآخر، يعني الإصلاح ثم يجني التأديب والتهذيب والتطهير، هذا كله شبه بعض لكنه كل واحد فيهم أعمق من الآخر. طيب، أيضا تكلمنا عن المصطلحات الأخرى، باقي المصطلحات خمسة. حكينا عن إن من المرادفات التربية أيضا التزكية، وتزكية تعني تنمية وتطهير النفس أيضا. بنتظر اللوحة فقط. أيوة نعم، التزكية تنمية وتطهير النفس البشرية عامة من كل ما لا يليق بها من الصفات السيئة أو الخصال القبيحة، سواء كانت هذه الصفات ظاهرة أو باطنة. وقلنا إن التربية تأتي بمعنى التعليم، الدلالة على تنمية الجانب المعرفي المتمثل في طلب العلم، أيضا بمعنى السياسة، ويقصد بها القيادة وحسن تدبير الأمور في مختلف شؤون الحياة، وتأتي بمعنى القدرة على التعامل أو الترويج. طيب، أيضا حكينا عن إن النصح والإرشاد بمعنى إن هو يعني بذل النصح للآخرين ودلالتهم على الخير وإرشادهم إليه. وقلنا إنها تأتي بمعنى الأخلاق، وهو مصطلح يقصد بإصلاح الأخلاق وتقويم من حرف منها من السلوك. هذا كله اللي هي المصطلحات اللي وردت في تراثنا الإسلامي بمعنى التربية. هذا كله كان الدرس الأول اللي احنا حكينا فيه، هذا كان للتذكرة وللأخوات اللي هم ما حضروا معنا. في أي سؤال قبل ما أبدأ الدرس اليوم وهذا الدرس الثاني؟ في أي سؤال أخواتي؟ طيب، طيب نبدأ على بركة الله درس اليوم. اليوم رح نتكلم عن درس متصل بالأول تكملة. لا 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 أبدا أم سلمة، لا هذا انت بتاخديه للسؤال جيد جدا، الله يبارك فيكي. هذا احنا بناخده حتى نفهم مفهوم التربية، حتى يتأسس عندي أسس صحيحة للعملية التربوية وإيش هي التربية الإسلامية، لحتى أكون على هدى ونور فقط. إذا انت بتدخلي مع الاختبار ما بيكون عندي انا ما راح اختبركم بهذه الطريقه عرفي كذا او اذكري لي اهداف كذا، ما عندي انا هذا الكلام ابدا. واذا حتى ما بتدخلي يعني الاختبار فما لا، بس بدك تفهمي يكون عندك رؤيه واضحه حتى لما تيجي يعني تتكلمي، او لان بعض الاخوات اللي راح تختبر راح تاخذ شهاده، هذه الشهاده يعني بتكون زي شهاده معتمده بتقدمي فيها في اي مكان، فبيكون عندك نوع من الرؤيه والواضحه المحاور كيف يعني، بيكون عندك خلفيه طيبه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اختي ناديه، حياك الرحمن. طيب طيب الله يبارك فيكم. نبدا اليوم راح نتكلم على ايش اخواتي، نتكلم على الاهداف التربيه الاسلاميه. طيب هذه الاهداف عندنا، اول هدف من اهداف التربيه الاسلاميه ان هذه الاهداف بتكون اهداف التربيه الاسلاميه اهداف، في عندنا اهداف تدور حول مستوى العبوديه لله عز وجل. زي ايش يا اخوات؟ مين يقول لي يعني من عندها كذا يعني عندها رؤيه ايش هي الاهداف اللي بتدور حوالين اخلاص العبوديه لله عز وجل؟ مثل ايش؟ الإحسان، الصدق، التربية الصالحة. طيب الصدق، الإخلاص، نعم الإخلاص، المراقبة، هذه كلها أهداف بدور حوالين إخلاص العبودية لله. إخلاص العبودية لله عز وجل، لما أنا أقول إخلاص العبودية أهداف مرتبطة بمستوى العبودية لله، يبقى أنا بشوف مراتب العبودية، سواء كانت العبادة مراتب العبودية، سواء بمعنى إن الإسلام، بمعنى إيش؟ بمعنى الإسلام والإيمان والإحسان، هذول الثلاثة. بمعنى إن عندي الإسلام فأركان الإسلام كعبادة، عندي عقيدة اللي هي الإيمان، عندي الإحسان وهو المرتبة الأعلى، ودي بتدخل مرتبة الإحسان، هذه اللي هي مرتبة الأخلاقية، المرتبة الأخلاقية اللي بيصل بيها خلق الإنسان، مش إنه يكون عنده خلق، لا زي ما حكينا الأخوات اللي كانوا معي في منظومة الأخلاق، مش إنه يكون عنده خلق فقط، ولكن يكون مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أقربكم مني، إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، يكون هذا هو المستوى الإحسان في الشيء، يعني وصل للحد الإحسان. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا. طيب نعم نعم أختي نادي. طيب الأهداف الثانية إيش هي يا أخوات؟ أهداف تدور على مستوى الفرد. ليش؟ إيش مستوى الفرد؟ معنى الأهداف اللي بتدور حوالين الفرد إني أنشئ شخصية إسلامية ذات مثل عليا، عن طريق زي ما حكينا التأديب والتعليم والتزكية والتطهير وهذه الأمور كلها. فهذه الأهداف إن أنا أنشئ هذا المستوى من الإنسان، إنسان يعرف الله عز وجل، إنسان عنده المقدرة إنه يكون مثل يقتدى به في الأمة الإسلامية. عندنا أيضا بالنسبة أهداف تدور حول بناء المجتمع الإسلامي أو بناء الأمة الإسلامية، زي إيش؟ زي التكافل، التعاون، هذه الأمور كلها الاجتماعية، الإصلاح، يعني حدث ولا حرج. طيب في عندنا أيضا أهداف بتدور حول المنافع الدينية والدنيوية، زي إيش؟ زي تحقيق بعض المنافع، زي مثل البيع والشراء، هذه الأمور، هذه المنافع، قوانين في الشارع، البيع والشراء، المتاجرة، الصناعة، هذه الأشياء كلها. طيب هذه الأمور، هذه كلها الأهداف، يعني أهداف حول الفرد، كيف نشأ هذا الفرد، هذا كله راح يتضح معنا الآن يعني في أنواع التربية. عندنا أهداف المجتمع، عندنا أهداف تدور حول المنافع المتحققة بين البشر وبعضهم البعض، سواء في الدنيا أو في الآخرة. طيب هذه الأمور كلها من أهداف التربية الإسلامية إن أنا أنشئ هذه المستويات، سواء مستوى عبادي أو على مستوى نفسية الفرد نفسه أو مستوى المجتمع الإسلامي بما فيه من علاقات اجتماعية أو علاقات نفعية اقتصادية، سواء كانت اقتصادية أو صناعية أو إلى ما آخره. طيب في أي نقطة هنا؟ طبعا الشيء بسيط، يعني الأهداف منا يعني أمور سهلة وبسيطة. عندي ثاني شيء لنحكي فيه، محور الثاني اللي هي مصادر التربية الإسلامية، المصادر اللي بشتقي منها أهداف التربية الإسلامية. طبعا أول المصادر إيش عندي؟ الوحي الإلهي، عندنا الكتاب والسنة النبوية، طبعا واضح فيه الأهداف التربوية. أيضا عندي باخذ منه الأهداف التربوية، طبعا القرآن، إحنا عارفين القرآن رب العزة والجلال لما مدح رسول صلى الله عليه وسلم قال وإنك لعلى خلق عظيم، من اللي رباه؟ الله عز وجل. والقرآن هادي لينا ومرشد يذكي أنفسنا، فأول شيء نستقي منه أهداف التربية اللي إحنا بدنا نربيها لأنفسنا والأبنائنا هو كتاب الله عز وجل، ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك المجتمع المسلم. عندنا في تراث السلف أشياء طيبة جدا تربوية، وإحنا رح نستعرض منها الكثير بإذن الله عز وجل من خلال دراستنا. عندنا قصص وتجارب، هذه اللي بنستقيها من المجتمع المسلم، من كيف مارسوا هذه الأمور، كيف نأخذ منهم التجربة ونتعلم منهم ممارستها، ثم بالتالي نصل إلى المهارة العالية في هذه العملية التربوية. أيضا الفرد المسلم، الفرد المسلم معنى إنه له تأثير ذاته، تأثير هذا الفرد على المجتمع وتأثير المجتمع عليه. أنا كفرد إيش أنا، ما هي إمكاناتي إن أنا أقدر أفعلها لحتى أحصل على تربية طيبة لأبنائي، أو إني أعطي أبنائي تربية طيبة؟ هذا كله إن شاء الله رح يمر معانا. طيب هذا بالنسبة لمصادر الاشتقاق الإيش يا أخوات، أهداف التربية الإسلامية. في أي سؤال؟ إذا في أحد عنده سؤال حابب يطرحه، أو آخر المحاضرة إن شاء الله بيكون فيه نص ساعة باخذ فيها أسئلتكم كلها إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب الآن رح نتكلم عن أهمية التربية الإسلامية. احنا نتكلم عن الاهداف التربية ومصادر اشتقاقها. ايش اهمية التربية الاسلامية بالنسبة للفرد، بالنسبة لي انا، بالنسبة لابنائي، ايش تهمني هذه التربية الاسلامية؟ اول شيء عندي ثلاث جوانب، عندي الجانب الوجداني والجانب العقلي والجانب السلوكي. طيب بالنسبة للجانب الوجداني، وهو ايش هو الجانب الوجداني يا اخوات؟ ايش معنى الجانب الوجداني؟ الشعوري. نعم الله يرضى عليك يا عاصم. ماذا ايضا؟ عاطفي. نعم ام عمر. نفسي؟ لا يعني نعم، ممكن الجانب النفسي، بس هو ادق تعبير للوجدان اللي هو الشعور او العاطفه، المشاعر يعني. طيب اللي هي الحب الكره النفسي، طبعا احنا بنقولها بمشمول ان هو نفسي، اللي هو الحب الكره النفور الغضب، هذه الصفات كلها. طيب هذا الجانب الوجداني. عندنا ايضا، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ام احمد، الجانب الايش يا اخوات؟ الجانب العقلي. الجانب العقلي ماذا يشمل يا اخوات؟ يلا ما شاء الله عليكم. لا عليك يا ام احمد لسه بادئين. الفكر. نعم يا ام عمر، نعم احسنت. اما بنتكلم عن الجانب العقلي بنتكلم عن الفكر والحفظ والتدبر والادراك والتخيل والتحليل والتركيب، كل ما في النشاط العقلي. معرفة نعم، تلميذ العقل وتوسيع الأفق نعم، الله يفتح عليكم جميعا. طيب عندنا الجانب السلوكي، طبعا احنا عارفين الجانب السلوكي، احيانا يسمى الجانب السلوكي الجانب النفسي الحركي. ليش؟ لان السلوك ما هو الا مرآة، السلوك ما هو الا مرآة للحركة النفس الداخلية. طيب فهذا كل السلوكيات مثل ايش؟ قطع الاكل، الشراب، المشي، البيع، الشراء، المعاملة يعني. طيب المعاملة الظاهرية سواء عن طريق الجوارح او عن طريق المعنى كخلق. طيب عندنا بالنسبة للفرد ناخدهم واحدة واحدة. اول شيء الجانب الوجداني. الجانب الوجداني اول شيء فيه اهميه التربيه الاسلاميه بتحقق لي او بتشبع لي الحاجه الى الشعور بالامان. الحاجه الى الشعور بالامان يعني ايش؟ الحاجه الى الشعور بالامان ان اهم وظائف الدين في حياه الفرد ان هو يحدث عنه نوع، يحدث له نوع من الاطمئنان والراحه والسلام، وبالتالي بيكرر كل طاقة الفرد في بناء وخلافة الأرض. ما بيكونش متشتت، أنا الآن عرفت وجهتي، من أين أنا وإلى أين أريد أن أذهب، وما هي وظيفتي في هذه الحياة، ما هي كينونتي. فهمت أخواتي؟ فمعنى أني أنا أشعر بالأمان تجاه نفسي وتجاه وجودي وتجاه خالقي والمآل اللي أنا رح أذهب إليه ومن يرعاني ومن ألجأ إليه، فهذا كله بيعمل عندي استقرار في النفس وراحة. أنا أذكر أنا ذكرت هذا الشيء مرة، بس ما بعرف مين منكم كان سمعني، أكيد رحب لأنها بتحضر معايا محاضرات كلها. أذكر لما بكون في الحرم، والله هذه تكررت كثير يا أخوات، ويكون بجواري أي أو أقابل يعني في الحرم أو غير الحرم، يعني أقابل أخت تكون مسلمة بس مش عربية، تكون أجنبية، ألمانية، فرنسية، إنجليزية، أو أي ديانة أخرى، يعني أي بلد أخرى مش بلد إسلامي، يعني أوروبي أو أمريكي أو أجنبي. فسبحان الله العظيم لما أسألها، ما بتكون هي مسلمة أبا يعني عن أم، يعني ما بعرف إنها مسلمة، بسألها يعني وتجاذب معها الحوار، وبتكون هي أسلمت، فبتقول لي أنا يعني دائما يردد، وحتى يعني لما أسلمت كان فيها شيء ناقص، لما أسلمت وجدت السلام. يعني سبحان الله، يعني حتى يعني أحصل على السلام الداخلي. يعني في واحدة إنجليزية قالت لي أنا يعني I feel peace، يعني لم يعني الإسلام خلاني أشعر بالسلام، وشورت لي على قلبها وقالت لي I feel peace، يعني حسيت بالسلام هنا. فسبحان الله العظيم، يعني هذه الفطرة، هذه الفطرة يعني سبحان الله. فبالتالي انتوا تلاقوا الدول اللي هي مش، تلاقي اللي مش مسلمين دايما يبحث عن شيء يأتي له بالراحة والاطمئنان ايا كان هذا الشيء، فتلاقيهم يتفننوا انهم يريحوا انفسهم، وطبعا بالفساد ايا كان، يعني ما عندهمش حدود، ما في شيء، ما في وضع دين يردعهم. طيب فهذا الاطمئنان مهم جدا يا اخوات. حتى تلاقوا الانسان، هذول الناس اللي بيعبدوا القرود والقردة والثعابين والاصنام والاوثان والبقر، هذول والشجر، هذول ليش؟ لانه سبحان الله، هذه فطرة، مش معقول انه هو جال وحده، اكيد له اله، هذه فطرة، فبيبحث عن هذا الاله، فحسب ما يهدي نفسه بقى لهذا الاله، يعني رب العزة والجلال يقدر له. طيب فبالتالي الانسان بينشد دائما الامان والاطمئنان في كل ما يحيط به من حياته. من اهم ما يؤثر يعني على الانسان ويقلقه، يعني يجعل الانسان قلق، انه هو امور الغيب، لان هي جوانب نفسية. امور الغيبية هذه اذا ما كانت محسومة هو يعرفها وعنده علم بيها، مش ان انا اعرف كل الغيب، لا، عندي مؤشرات ليها، اتاني علم بان الغيب كذا وكذا وكذا فيحدث كذا، رؤية لهذا الغيب، اذا الانسان دائما قلق ودائما يبحث. فاحنا عندنا هذه الرؤية بفضل الله عز وجل، رب العزة والجلال عرفنا به ومن خلال رسله،
وأيضا من خلال كتبه وشرائعه ومن خلال ما ذكروا لنا في الكتاب بفضل الله عز وجل عن النار والقيامة والغيب ووجودنا من قبل ومن بعد وهكذا. هذا الأمور كلها إحنا عندنا فيها استقرار نفسي كمسلمين بفضل الله عز وجل. فالإطمئنان بإجابة هذه الأمور الغيبية الكثيرة ماذا يفعل؟ هو يعمر القلب فينمي الجانب الوجداني يستقر فيبتدي ينمو فبيكون أي إضافة له بيتقبلها. ليش؟ لأنه مستقر، عنده استقرار، ما عنده قلق، ما عنده رعب، ما عنده اضطراب، لا عنده خلاص مستقر، يعرف الجنة ويعرف النار، يعرف إلى أين يذهب، من أين أتى، ما هي وظيفته في هذه الحياة، من هو ربه، وهكذا. واضح أخواتي؟ في أي سؤال على الجانب الشعور بالإطمئنان؟ هذه أول شيء، وهي حاجة إلى الإيش؟ الشعور بالإيش؟ بالأمن. طيب النقطة الثانية اللي بتدرس فيها أهمية التربية الإسلامية إنها بتشبع لي حاجة إلى الانتماء. الإنسان فطريا يحتاج إلى شيء ينتمي إليه، لازم ينتمي لشيء، زي ما حكينا يبحثوا على إله ينتمي إليه، يبحثوا على عائلة ينتمي إليها، يبحثوا على قبيلة، على وطن، على لازم ينتمي إلى هذه الأمور. من ذلك بذل هذا الأمر في المراهقين، تجد دائما المراهق يبحث في مرحلة مراهقته الأولى بيكون عنده قوة شديدة حب الانتماء. من أهم عناصر هذه يعني خصائص المراهقة الحاجة إلى الانتماء، حاجة شديدة إلى الانتماء، بده ينتمي لأي شيء، إذا ما انتمى لدينه وأسرته بينحرف، بيروح ينتمي لأصدقاء السوء أو إلى ذلك. فالحاجة هذه حاجة فطرية في الإنسان، فبكون هذه الحاجة حاجة ملحة إن الإنسان ينتمي إلى جهة قوية بالتالي يكتسب منها إيش؟ الحماية. فلما يلتمس يعني يلتمس منها أيضا التوجيه والإرشاد، وبالتالي سواء كان هذا الأمر في السراء أو في الضراء، فانتمانا إلى الله عز وجل وإلى هذا الدين هو بيشبع لنا هذه الحاجة بفضل الله عز وجل. من الأمور الوجدانية أيضا اللي بتحققها لنا التربية الإسلامية بتتضح أهميتها في الحاجة إلى التدين، ما حكينا حاجة إلى الحاجة الفطرية في الإنسان يتدين، فبحثوا عن إله ثم يبحثوا عن شريعة، تجدوا الهنود أو هؤلاء الناس لهم يسووا شرائع، عندهم شرائع الجاهلية قبل الإسلام كانوا عاملين شرائع، ما يأكلوا مثلا ما يأكلوا الدهون مثلا بعض البهائم أو الأغنام، كانوا ما النساء ما تأكل كذا، أو يعني وضعين شرائع. فهذه حاجة كونية نفسية وجدانية أوجدها الله عز وجل في الإنسان. فاعتقاد الإنسان بوجود قوة كبرى هي مسؤولة عن كل ما يحدث في هذا الكون، هذا الشعور إن هو يشعر باتجاهها بهذه القوة وبهذه الثقة، هذا الإحساس أمامه عقده هو بيؤدي ليه إن هو ماذا يفعل؟ دائما يركن إلى هذه القوة بالتقرب والعبادة. فبالتالي إحنا عرفنا الله عز وجل إنه مدبر هذا الكون وإنه القادر وإنه فدائما نلجأ إلى الله عز وجل، وهذه الحاجة المستمرة عند الإنسان بتلازم طوال حياته. فبالتالي لما يعرف إن هذا الركن اللي يريده الله عز وجل هو يريد الله عز وجل، فبالتالي بيلجأ إلى إيش؟ إن هو يلتزم بشرائع الله عز وجل، لأنه محتاج. أنا عرفت إن لي إله، طيب كيف أعبد هذا الإله؟ بماذا أعيش حياتي؟ فهذه الشريعة اللي بتنظم حاجتي إلى التدين، كيف أعبد ربي، كيف أدعوه، أين هو، أين أنا منه، وهكذا. هذه الأمور كلها الحاجة هذه بتطفيها الحاجة إلى التدين، لأن عندنا شرعنا بفضل الله عز وجل أتبع عندنا هذه الحاجة واضح وصريح جدا. طيب من الأمور أيضا اللي بتبرز فيها أهمية التربية الإسلامية وهو تنمية المشاعر النبيلة والعواطف الكريمة. بمعنى إيش؟ إن عندي تهذب لي هذه العواطف وبتحددها وبتخليني أظهرها بطريقة طيبة جدا أستفيد أنا منها، لأني راح أحكر على نفسي هذه العواطف والمشاعر، فبالتالي أشبه حاجتي منها ثم أشبه حاجة الآخرين منها بإني أعطيها لهم عن طريق الممارسة السلوكيات أو مبادرة المشاعر وهكذا. فإحنا لما بتتوفر عندي هذه العاطفة والرحمة، الأخوة، المساواة، الكرم، المساعدة، التعاون، هذا كله سبحان الله بيكون له دور فعال في إشباع هذه العواطف على المستوى الإنساني. من الأمور أيضا يا أخوات اللي بتحققها لي التربية الإسلامية في الجانب الوجداني، اللي هي تربية الوازع الديني. أنا لما أعرف الضمير اللي بيحكوا عليه، نحن بنقوله إنه ضمير، يسمى الضمير، إني لما أعرف إن يكون لدي إله ومطلع علي ومن عقيدتي وعندي عقيدة وعندي إيمان بهذا الإله وعندي خوف منه لأنه هو أعلم إنه قادر علي وأعلم إني تحت سمعه وبصر وقدرة الله عز وجل، وأعلم وعندي شرائع تحدد لي الحلال والحرام ومسيرتي في هذه الحياة، بالتالي هذا الوضع بيمنعني أن أقع في كثير من المعاصي أو في المحرمات أو تردني عن وتدفعني إلى الطاعة. طيب هذا بيقوم شخصية الإنسان وبيعطيه منهجية سليمة في هذه الحياة. من الأمور أيضا تحقيق الاستقرار النفسي. نفس البشرية دائما تميل زي ما حكينا إنها يكون عندها نوع من الاستقرار، تهوى يعني النفس أصلا، يعني سبحان الله نفس فطرتها أنها تعشق الغنى وتهوى الجاه والسلطة وتجري وراء الشهوات. هذا لأن إحنا بشر سبحان الله، لحنا ملائكة ولا يعني معصومين، فبالتالي هذا الأمور هذه الأمور كلها بتكون عندنا بتسبب للإنسان نوع من الاضطراب النفسي والتمزق النفسي وصراعات داخلية. فديننا الإسلامي بفضل نكمل حبيباتي عفوا، إحنا كنا بنتكلم عن الاستقرار النفسي، واصلين عند الاستقرار النفسي ولا فاتكوا كلام؟ تمام. طيب ممتاز. كنا بنتكلم ان النفس البشرية دايما مجبولة على حب الغنى والهوى والجاه والسلطة وعشق السلطة وأنها تجري وراء الشهوات. فهذه النفس هذه الأمور كلها ماذا تفعل في النفس؟ هذه الأمور كلها تضعف النفس وتمزقها وتخلي فيها دائما صراعات داخلية. فيأتي الدين يهذب لنا، يقيم لنا هذه المواقف، يهذبها، يهذبنا نفسيا، وبالتالي يحدث عني نوع من الاستقرار النفسي. طيب يا أخوات، بيرقي هذه النفس ويوجهها توجيه صحيح، فبيقلل من هذه الصراعات الداخلية إلى الحد الأدنى اللي بتستطيع مع النفس أنها يعطيها القوة والإرادة بفضل الله عز وجل تستطيع أنها تتغلب عليها. طيب هذا كله هذا كل الكلام كله في الجانب الوجداني. هذه ما يظهر من أهمية الإيش؟ تكلمنا عن حاجة للشعور بالأمن، الانتماء، التدين، تنمية المشاعر، تربية الوازع الديني، تحقيق الاستقرار. هذا في الجانب الوجداني. أما بالنسبة للجانب العقلي، عندنا إحنا حب بالاستطلاع والرغبة في المعرفة واكتساب المعرفة وتحصيل العلم. طيب يعني حب الاستطلاع والرغبة في المعرفة، إحنا عارفين إن ديننا الإسلامي بفضل الله عز وجل بالنسبة للجانب المعرفي أو العقلي عندنا الإدراك. الوظيفة الدين الإسلامي إنه بيشجعنا، بيشجع إحنا كمسلمين، بيشجع الإنسان أصلاً على حب الاستطلاع، الرغبة في المعرفة، وأيضاً يزودنا بالكثير من الحقائق والمعلومات سواء في الحاضر أو في الماضي أو يعني في المستقبل بفضل الله عز وجل. أيضاً الإسلام بيمدنا بكثير من المعلومات العقلية لتتوافق مع العقل وتهذب العقل، وبالتالي اللي بتهذب هذه الأمور اللي هي بتكون خارج نطاق عقلنا أو خارج إمكانياتنا زي الأمور الغيبية. فلما بندرك هذه الأشياء هذا بيهدد طريقة تفكيرنا وبيضعنا على المسار الصحيح للإدراك والفكر الصحيح. أيضا بيشجعنا الإسلام على اكتساب المعرفة وتحصيل العلم، وهذا يأتي معنا في التربية التعليمية أو العلمية للأطفال. الدين الإسلامي بيربي عقل الإنسان ويحرر هذا العقل من التقلب بقوالب جامدة، ويأمرنا بالدراسة والبحث حتى نصل إلى الحقيقة والمعرفة والصواب. أيضا يحثنا على العلم والتعلم، يعني إن العلم من أفضل الأشياء اللي إحنا نحصل عليها في هذه الدنيا ونمارسها سواء كنا متعلمين أو معلمين. طيب هذا بالنسبة للجانب الفكري. عندنا الجانب السلوكي. المسلم الجانب السلوكي بيتمثل في إيش يا أخوات؟ بيتمثل في مراتب الدين. مراتب الدين ثلاث مراتب: العقيدة والعبادة والأخلاق. طيب العقيدة زي إيش؟ العقيدة اللي هي الإيمان، والعبادة اللي هي ما يشمل أركان الإسلام، والأخلاق طبعا هذه أخلاق يعني مساحة كبيرة جدا جدا جدا. هذول الثلاثة يا أخي، هذول الثلاثة: الجانب السلوكي، العقيدة، والأخلاق والعبادة. هذول الثلاثة مرتبطين ارتباط وثيق جدا من بعض. إذا في خلل في إحداهم بيكون في خلل في الباقي. إذا عندي خلل في الأخلاق بيكون في عندي أيضا خلل في العبادة أو في العقيدة. إذا عندي خلل في العقيدة بينعكس على العبادة وعلى الخلق. وهذه نقطة مهمة جدا، وهذا كله راح يتضح معنا في الجانب السلوكي. فإذا الجانب السلوكي مهم جدا، لأن المسلم بيكون صاحب عقيدة ملتزم بدينه، فبالتالي ماذا يحدث عنده؟ هذا الالتزام بيولد عنده العمل، من خلال العبادة، من خلال السلوكيات اللي بتظهر لي هذه العقيدة. فبالتالي الإسلام سبحان الله أشبع الإسلام في الإنسان حاجته إلى الهداية في السلوك وإلى توجيهه للعمل. فإنه فبالتالي ما رب العزة والجلال وديننا الحنيف ما تركنا حائرين، ما احنا عارفين كيف نفعل، نتخبط في دروب الحياة ومسالكها، ولكن سبحان الله رب العزة والجلال أولانا هذه العناية وهذا السلوك، وجعل عندنا أركان أساسية في الإيمان بالله عز وجل. رب العزة والجلال قال ماذا قال؟ قال في كتاب الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ رب العزة والجلال بالعلم. هاي أخوات مهم جدا هذا الشيء، فاعلم أنه لا إله إلا الله. بدأ بالعلم، بدك تعلمي أن لا إله إلا الله، ابحثي في هذا الشيء، بدك تعرفي هذا الشيء، طبقي هذا الشيء. طيب رب أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن العلماء هم ورثة الأنبياء. إيش اللي ورثوا؟ ورثوا العلم، ومن أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذا كله رب العزة والجلال أيضا قال وإنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا ليش أنا بتكلم عن علم وأنا تركت موضوع العقل؟ لا، لأن العلم موصول بالعمل. فإذا كان العلم ما هو موصول بالعمل إذا ما تفتنا شيء. رب العزة والجلال قال وما يعقلها إلا العالمون. هاي أخوات. وبالتالي وحتى نجد إحنا لما أصحاب النار قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في إيش؟ في أصحاب السعي. السمع ثم العقل ثم العمل، هذه حتى مراتب العلم. أنت عندك علم بس إيش فائدته؟ إيش الفائدة؟ استفدتي في إيش؟ إن حشو عقل، فين العلم العمل اللي أنا أعمل به؟ يعني أنت الآن أنت بتتعلمي علم التربية، مفروض أنك تطبقي هذا الشيء على نفسك وعلى زوجك وعلى ولدك وعلى كل من حولك. إذا جلست مع الجارات تقولي لهم سبحان الله اليوم كان عندي عندنا محاضرة وعرفنا إني كذا شفتوا أهمية الدين الإسلامي إنه هذب لنا حاجات مهمة جدا أشبع عندنا حاجات إلى كذا وإلى كذا وإلى كذا. لذلك واعملي عقد مقارنة اتكلمي مع أبنائك هذا أمر جدا مهم يا أخوات. مفهوم منى أختي منى؟ طيب بالنسبة لل اللهم صل على سيدنا محمد رب العزة والجلال ماذا قال؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طيب أهدى الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا. إحنا حافظين هذه الأشياء كلها يفقهه في الدين. ما رح يأتي في الفقه إلا أولا بالعلم طلب العلم ثم البحث ثم يفتح الله عز وجل عليك. لما يفتح رب العزة والجلال عليك على طول تعملي وإلا بيروح هذا منك بيروح بينسحب. لذلك الناس بتنسى العلم الناس بتنسى العلم بيكون عنده علم لكن ينسى. ليش ننسى؟ لأنه ما عمل به. اللي بده يحافظ على علم ولو آية من القرآن ولو معلومة بسيطة عرفتيها ولو حكمة إذا أنت بدك تحافظي عليها في قلبك وفي عقلك اعمليها حاولي تنفذيها قدر المستطاع خطوة خطوة. لما تنفذي شيء اخرج منه يعني تنفذي شيء وتتميه خذي اللي بعده. ما تسخروا عن أنفسكم يا أخوات لأن الدين ما يأخذ بالغلبة. طيب فهذه الأمور كلها وإن قال صلى الله عليه وسلم العلم بالتعلم. التعلم هذه درجات يعني إني أبحث عنه وأقرأ ثم أفهم ثم أعمل وهكذا. طيب رح يأتي معنا مراتب العلم إن شاء الله في حديثنا في موضوع التربية. خلاص أخواتي. طيب أيضا تكلمنا اللهم صل على سيدنا محمد. نعم لما في قال ابن عباس كونوا ربانيين في الآية لما قرب العزة والجلال كونوا ربانيين. قال ابن عباس ان يقال الرباني الذي يربي الناس ها باستغار العلم قبل كباره. فهمتوا يا اخوات؟ يعني اللي بيربي الناس باستغار العلم قبل كباره. هذا رواه البخاري. يعني احنا الاول ابدأوا بالبسيط يعني خذي الشيء البسيط ليكي ولاولادك ما تتقلي على نفسك. ما في شيء بيجي مره واحده خطوه خطوه لحتى نصل. طيب خلاص عندنا ايضا هذا بالنسبه لايش بالنسبه للجوانب اهميه بالنسبه لاهميه ايش اخوات اللي احنا حكينا عن اهميه التربيه الاسلاميه. موضوع العقيده والعباده والاخلاق هذه كلها اللي هي نواحي الدين احنا باذن الله عز وجل راح ناخذها بالتفصيل. طيب خلينا الآن نعرج على شيء جديد نقطة جديدة. إذا إحنا في إيش تكلمنا اليوم من محاور؟ تكلمنا عن أهداف التربية الإسلامية مصادر الأهداف أهمية التربية الإسلامية ثم الآن رح نتكلم عن خصائص التربية الإسلامية. طيب احنا وجدنا ان الاسلام وظيفة الدين الاسلامي بالنسبة لتكامل شخصية الانسان الفرد اعتنى الاسلام بجوانب شخصية المسلم الثلاثة اللي احنا حكينا عليها العاطفية والعقلية والروحية. هذه الشخصية هذا كله بينعكس عليه في ايش في اثار اداؤه لشرائعه معاملاته استقراره العاطفي واشباع الحاجات العاطفيه عن له ذلك يتقرب الى الله عز وجل يخضع لله بالسجود يتذلل اليه بالدعاء وهكذا. هذا كله هذه الجوانب كلها اشبعها الدين في تكامل وتناسق بفضل الله عز وجل. بالنسبة لخصائص التربية الإسلامية أول شيء أن هذه التربية هي ربانية المصدر والمنهج وهذا يعني لو بس فيها هذه الخصيصة تكفينا هذه الخصيصة إنها ربانية الأشياء خوات المصدر والمنهج وهي أول خصائص هذا الدين. فالله سبحانه وتعالى حصر مصادر هذه التربية بقدرته سبحانه وتعالى. فبالتالي ينشأ فكر المسلم أو ينشأ فكر البشري على حول الألوهية، حول الحقيقة الكونية والحقيقة الإنسانية، حول تصورات عن الإله بما جاء فيه القرآن والسنة المطهرة، أيضا عن هبة الله عز وجل لهذا الإنسان من خلقه ورحمته به من رسله من كتبه، يعني هذا الأمور كلها. فبالتالي العقل يعقل ثم يعلم، وبالتالي يعمل في هذا الميدان الواسع في هذه الحياة.
عذرا حبيباتي، فين وصلنا؟ كنا بنتكلم عن الخصائص، وحكينا عن المصدر الرباني، صحيح؟
نعم، كنا بنحكي انها ربانية المصدر. ليس معنى ان خصائص التربية الاسلامية انها ربانية المصدر معنى ذلك ان احنا نلغي عقلنا، لا، معنى ذلك ان احنا نعقل ونعلم ونبحث ونطور وندفع انفسنا الى ما يناسب الزمان والمكان، ويكون اساسنا في ذلك شرع الله عز وجل. طيب، هذا بالنسبة للخاصية الاولى، وقلنا يكفيها، يكفينا شرفا، يكفي للتربية الإسلامية شرفا أنها مصدرية الرب، مصدرية ربانية المصدر عفوا. طيب، ثاني شيء اللي هي الثبات، أنها ثابتة، يعني بمعنى إيش؟ أنها تنبثق من خاصية ربانية، يبقى سائر الخصائص اللي فيها بالتالي بتكون صادرة عن رب العالمين. فوظيفة البشر هي التلقي، وظيفة البشر إيش يا أخوات هنا؟ هي التلقي والاستجابة والتكيف والتطبيق في هذه الحياة. طيب، بالقرآن والسنة، وبالتالي يترتب عليه إيش؟ إيش الثبات هنا يا أخوات؟ مين لبي بتقول لي إيش الثبات هنا؟ نعم، ايش ايضا؟ ايش الثابت فيها في التربية؟ طيب، العقيدة ثبات المصدر، نعم. نعم، أحسنتم، الله يفتح عليك أم عمر. القيم والمبادئ والمفاهيم والحقائق اللي فيها هذه ثابتة لأنها من الله عز وجل، طبعا مصدر واحد، فالقيم ثابتة عندنا في الدين، عندنا ثوابت في الدين ما فيها جدال أبدا، سواء لا تجادل لا في مكان ولا في زمان. هذه الأسس وهذه القيم وهذه المبادئ هي ما نسير عليه. كل الأساليب، ربما الأساليب تختلف، أساليب التطبيق ومستوى المهارة، لكن ثبات العقيدة وثبات القيمة واضح، خلاص يا خلاص، ما في انفصال. طيب، وبالتالي هي ثابتة حتى قيام الساعة وراسخة بسوق السماوات والأرض. طيب، وبالتالي احنا في التربية الإسلامية ما تتصف عندنا بالجمود. ليش ما هي جامدة؟ عندنا ثوابت فيها صح، لكن ما هي جامدة، لأن تطبيق هذه الثوابت تطبيق إيش؟ تطبيق في مرونة، خلاص، وفي سعة تقتضيها ظروف الزمان والمكان. لكن ما الغير من ثباتها؟ أعتقد أنه مفهوم هذا الكلام، مفهوم جيد جدا يعني، خلاص؟ إذا ثبات هنا هو ثبات الأهداف والغايات، ثبات الأهداف مهم جدا، هذه الكلمة احفظوها عشان ما حد، لأن في كثير ناس تجادل في ثوابت الدين الآن، يعني والله نرى العجب فيها. ثوابت الدين، الدين قيمه ومبادئه والشريعة ثابتة لا تتغير إلى يوم الدين. طيب، لكن إيش يعني؟ إذا الهدف والغاية ثابتة، الأهداف ثابتة، وعندنا الأمة عندنا هذه الأشياء. إيش إيش هو اللي ممكن فيه المرونة؟ اللي هي الوسائل والأساليب اللي بطبق بها هذه القيم والمبادئ والمفاهيم، الأساليب، الغاية والأسلوب. طيب، هذا بالنسبة إذا الثبات بالنسبة للأصول والكليات، والمرونة بتكون في إيش؟ في الفروع أو الجزئيات والتطبيق. الثبات على القيم الدينية والأخلاق في الشؤون سواء الدينية أو الدنيوية. طيب، من الأصل من أيضا من خصائص الدين عندنا الشمول والتوازن. بالتالي ليش؟ لأن رب العزة والجلال هو الذي أنشأ لنا هذه المنهجية للحياة الواقعية، هو الذي وضع لنا الشريعة والخطوط التي نسير عليها في هذه الدنيا، فبالتالي تتمثل بالشمولية وتتمثل بالتوازن، لأنها من صنع الله عز وجل مش من صنع البشر، ما هي ناقصة، كاملة. واللي بيبتغي أي كمال في غير الشريعة الإسلامية هو إلى مش نقص، لا، إلى انهيار. فإذا هذا الوجود كله بنشأته وحركته وتصرفه وتنسيقه، هذا كله رده إلى إرادة الذات الإلهية. عذراً الغرفة بتفصل. طيب نكمل، بنتكلم كنا بنتكلم عن النظرة الشمولية، وقلنا إن هذا الوجود كله نشأته وحركته وتصرفه وتنسيقه هي إرادة الذات الإلهية، بإرادة الذات الإلهية. وبالتالي النظرة الشمولية إلى الكون والإنسان والحياة والربط بين هذه الحقائق وربطها بالخالق عز وجل، لما أخاطب النفس الإنسانية هذا كله بيكون، لما خاطب النفس الإنسانية بكل جوانبها من روح وجسد وعقل ووجدان، فبالتالي أنا بعزز عندها حاجات وأحدد اتجاهات وبأجمع هذا الشعور والسلوك وأصبه، بيكون من شأنه أنه يستجيب للعقيدة والمنهج، فبيحدث عنده نوع من الاستمرار التلقي واستمرار التلقي، سواء في الحياة في شأن حياته في هذه الحياة الدنيا أو في حياته الآخرة، فبالتالي يسعى ويتحرك في هذه الدنيا ويتجه في شتى السبل والأفق. هذا الاتجاه للإنسان فبيلبي بيلبي حاجاته الروحية والمادية والاجتماعية فهمتوا أخوات؟ فبيعمل عنده، ما دام أنا عندي إشباع على هذه الجوانب السبعة النفسية والعقلية والجسدية هذا كله، فبالتالي بيحصل عنده عملية توازن، فما عنده هذا التنازع في نفسه، أنا عارف اتجاهي، عارف كيف يعني سبل جوانب الحياة كيف أسيرها بفضل الله عز وجل بأمر الله. فإذا هذه لأن أمر الله عز وجل وشرعه، وهذه التربية تربية شمولية متوازنة ما فيها أي نقص ولا أي شائبة. أيضا من خصائص التربية الإسلامية أنها إيجابية. إيش معنى الإيجابية؟ إيش معنى الإيجابية؟ التربية الدينية، التربية الدينية الإسلامية تربية نظرية، لا مش نظرية فقط، بتتعدى إلى التطبيق العملي، وبالتالي بيتحول السلوك إلى ممارسة إنسانية، ممارسة وجدانية، سواء بين العبد ورب، بين الله عز وجل، بين العبد وربه، أو بينه وبين الناس، أو بينه وبين نفسه، على هذه المستويات الثلاثة. فإذا تربيتنا الإسلامية مش نظري، هي عملية. الآن كيف الصوت أم أحمد؟ إن شاء الله يكون واضح عندكم. طيب خير إن شاء الله. طيب، فإحنا بنقول إن التربية الإسلامية، طيب بقول إن التربية الإسلامية ليست تربية نظرية، وإنما بتتعدى إلى التطبيق العملي وتتحول إلى سلوك يمارسه الإنسان فيما بينه وبين الله عز وجل، وفيما بينه وبين الناس، وفيما بينه وبين نفسه. يبقى الخلاصة إن ما هذه الخلاصة كلها، هذه الخاصية الإيجابية مما سبق بعرف ان لما بتستقر في نفسي وفي ضميري هذا الشيء، هذا بيجعل عندي تحرك اللي احنا بنقول عليه الحركة الإيجابية، اللي بتحرك بصورة عملية عشان احقق اهداف وغايات سامية باساليب مرنة واضحة نظيفة صحيحة طيبة ترضاها النفس ويرضى عنها الله عز وجل ويرضى عنها الناس وترضاها النفس. طيب خلاص أخواتي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم حفص. خلاص، فهذه هذا السعي في الأرض هو الإيجابية لهذا الدين، إيجابيتك لهذا الدين كيف تمارسي هذا الدين، كيف يظهر منك الدين. طيب خمس شيء خاصيه او الخاصيه الخامسه اللي هي الواقعيه. احنا ديننا ما هو لا دين خيالي ولا دين تعبدي فقط او دين خلوه فقط، لا ديننا دين واقعي. مش ديننا دين العمل والانتاج والنماء، ديننا اللي هو ان فيه يطابق يعني تكاليفه تتطابق مع الفطره الانسانيه، كل على قدر استطاعته، بحيث الانسان يعمل بجميع طاقاته، وبالتالي بيوجد عنده تعمير في هذه الارض ويغير وينمي ويصلح ويطور، ما يقف في جهه واحده او عند تصور اعتقادي معين او لا. احنا منهجنا عملي، فهذه المنهج العملي وهذه الثوابت القيمه المستمده من الله عز وجل تعطيني الواقعيه في التطبيق، وبالتالي وفي ظروف الحياه سواء في اي زمان ومكان في هذا الكون كله، وبالتالي يتسنى للانسان انه ينشئ هذا الاثر الواقع في هذه الارض، وبالتالي يحقق الابداع سواء الابداع مادي او اصلاح اخلاقي او كفاءه في النفس من رفعه وتطهير. وبالتالي اهم خصائص الاسلام واقعيته، لانه شرع انظمه وقوانين في مجال التكليف. احنا مكلفين بعده امور، وهذا المجال في مجال التكليف، وبالتالي عندنا تحريم، عندنا استطاعه، عندنا ضروره، عندنا تحليل. هذه الحدود كلها بتحدد لينا، بترسم لينا المسيره اللي بنمشي عليها في هذه الحياه، فهو دين واقعي. ما احتاج يعني اذا بدي اسوي اي شيء في هذه الحياه الدنيا ما عندي تضارب مع الدين ابدا، بل بالعكس بجد ان كل خطوه من خطوات في هذه الحياه ربنا عز وجل جعل لي بيها شرعيه مناسبه تناسبني اطبقها. طيب عندنا من الخصائص، لحظه اخواتي، السلام عليكم، عذرا نكمل، الله يبارك فيكم. قلنا بالنسبة لخصائص الدين التربية الإسلامية، قلنا التدرج والاستمرار، هذه سادس خاصية. طيب التدرج والاستمرار، احنا عارفين ان احكام الشريعه واحكام الدين ما نزلت جمله واحده، نزلت بالتدريج لفتره. هذه الفتره الزمنيه خلال 23 عام كان هذا التدرج، زي التدرج في تحريم الخمر والميسر والربا، فرض الصلاه، صيام، تشريع الاسلامي. فهذا التدرج مع قابليته مع هذا التدرج في التكليف لم يرهق الرعيل الاول. ليش؟ لان هذا شيء العاده دائما صعب ان احنا الانسان يتخلى عنها او يغيرها، فبالتالي النفس خلاص اعتادت عليها، فمن الصعب جدا انك تنزعي منه هذه العاده والتدرج. فكان رب العزه من رحمته لانه يعلم النفس البشريه هذه كيف فأعطيها مع هذه الأمور مع الحرمان من الشيء اللي تعود عليه، فكان التدرج فيه فالإقلاع عن هذه المحرمات والالتزام بالشرائع. وبالتالي التربية الدينية مستمرة لا تقف عند حد ولا عند زمان ولا مكان ولا ليس لها نهاية، لا تنتهي إلى بنهاية حياة البشر. بالتالي التربية بتكون إيش؟ مستمرة جدا، مستمرة لطلب العلم، لتهذيب النفس. دائما أنا باستمرار أطلب العلم وأهذب نفسي وأبحث وأعمل للعمل الأفضل. طيب سؤال حكيم ما حد التعلم فأجاب حد الحياة، سؤال حكيم ما حد التعلم فأجاب حد الحياة، بمعنى إيش؟ يعني إمتى ينتهي العلم؟ إمتى ينتهي التعلم؟ قال له حد الحياة يعني عندما تنتهي الحياة. وابن قتيبة قال إنه لا يزال المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد إيش يا أخوان؟ فقد جهل. هذه بالنسبة للقصائد الدين، قصائد التربية الإسلامية، قلنا أنها ربانية المصدر، الثبات، الشمول، الإيجابية، الواقعية، التدرج والإيش والاستمرار. طيب أنا راح الدين عندنا بيبني هذه العقلية. لحظة معي، هذه الجوانب كلها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذه الجوانب كلها اللي احنا حكينا عليها بتغذي هذه المستويات الثلاثة، سواء المستوى الوجداني أو السلوكي أو العقلي. بالنسبة للمستوى العقلي، بناء العقل عن طريق إيش؟ عن طريق التربية العقلية والتربية العلمية والفكرية والتربية الاقتصادية، وهذا كله رح ناخده بالتفصيل. بناء النفسية الوجدانية أو الوجدان الطفل أو نفسيته بيكون عن طريق التربية العبادية والتربية العاطفية والتربية القيادية والتربية الجنسية. بناء السلوك، بناء السلوك عند الطفل بيكون عن طريق التربية الإخلاقية والتربية الجسدية والتربية الاجتماعية والتربية الجمالية، وهذه كلها هي أنواع التربية اللي احنا هناخدها في المستوى الأول لهذه المنهجية التربوية. هذا اللي احنا هندرسه، هذا المستوى الأول، وهذا من إن شاء الله من الدرس القادم رح نبدأ في التربية العقدية أول تربية. إذا عندي أنواع التربية هذه كلها، هذه الأنواع كل مجموعة منها بتمثل بناء معين من الجوانب الثلاثة، جوانب الإنسانية. ممكن لو سمحتوا نحكي بعد الدرس أو على الخاص رجاء. خلاص أخواتي، طيب حتى ما نشغل الأخوات معي، احنا عرفنا ان الاسلام بيبني هذه الجوانب الثلاثه لشخصيه المسلم المتكامله التربويه، البناء النفسي، بناء العقل وبناء الوجدان، النفس نفسيا وسلوكيا وعقليا، روح وجسد وعقل. هذا ما اريد ان اخرج به هذا الانسان، ابني روحه وابني جسده وابني عقله. اول شيء على عقل انا ببني ازاي؟ عن طريق ما دخل معه هذه الانواع التربويه، تربيه العقل بربي تربيه عقاديه زي ما حكينا، ثم تربيه فكريه وعمليه، كله راح نحكي فيه بالخطوات بالتفصيل، كل واحد درس لحاله على حده. تربيه الاقتصاديه، ثم ياتيني التربيه النفسيه، بربي ايش؟ تربيه عباديه، تربيه عاطفيه، تربيه قياديه، تربيه جنسيه، بربي السلوك عن طريق التربية الأخلاقية، عن طريق التربية الجسدية، عن طريق التربية الاجتماعية، التربية الجمالية. وهذا كله في مجموعه ما نسميه أنواع التربية، وكلها بيصب في التربية. نعم، ما عندك شك أم عمر؟ الله يفتح عليك يا عيني، كان نفسي واحدة فيكم تحكي هذا الكلام الأول. نعم الله يفتح عليك ويزيدك من فضله. معنا مما سبق يعني أن هذه التربية التي نتحدث عنها تشمل تربية الإنسان لنفسه وليس تربية الأولاد فقط. نعم هذا ما قصدته وأقصده في كل وقت وحين. نحن بنتربى ونربي، نتعلم ونعلم. نعم الله يفتح عليكم عمر، هذا هو المغزى. نعم، فهذه أنواع التربية اللي احنا حكينا عليها، التربية العقدية، وهذا رح نبدأ في الدرس الجاي إن شاء الله بإذن الله عز وجل، وهكذا نأخذهم كل درس نأخذ نوع من أنواع التربية على حسب ما يمدينا الوقت. تربية عبادية، تربية اجتماعية، فكرية، اقتصادية، أخلاقية، جمالية، جسدية، عاطفية، قيادية، جنسية. هذه كلها رح ناخذهم بالتفصيل، كل واحد درس لحاله. كيف نربي أولادنا، إيش هي الأسس، وكيف هي الطرق، هذا كله رح نتعلمه إن شاء الله من الدرس الجاي. اليوم إحنا درس اليوم خلص، إذا أحد عنده سؤال حياكم الله وبياكم، لأن بعد كده الدروس رح تكون ثقيلة شوية، فإن شاء الله رب العزة والجلال يسر لنا الخير. أحد عنده سؤال حبيباتي؟ أنا ما قلتش الإنسان يتكون من عقل وإيه، أنا قلت الإنسان عبارة عن ثلاث، هو في عدد من الجوانب، بس كينونة الإنسان هو روح وجسد وعقل، هدول الثلاث حالات جوانب من جوانب الفرد الإنساني. إذا هو أشبعهم إذا أنا بأحصل على نوع من التكامل. طيب هذه الجوانب مهم جدا ان انا اشبعها، ما ينفع اشبع الجسد واترك الروح، او اترك الروح واشبع الجسد او العقل وهكذا. طيب فهمت ام سلمى؟ ايش أم زياد أنت يعني السؤال هذا إحنا رح نتطرق إليه، رح نحكي بالتربية الجنسية، بس أنت بدك تفهمي إن الإنسان بيتغير من طور لطور، والآن هو في طور الرجولة، وهذا طور الرجولة راح يحمله تكاليف، فالرجولة بتجيله بأول أشياء بتكون تغيرات داخلية، بس هو ما بيشعر فيها، زي طريقة تفكيره ورغباته، هذه الأمور كلها أيضا بتحكي له عن طريقة فكره، كان يقبل حاجات وحاجات ما عاد يقبلها، يحب حاجات ما عاد يحبها، يكره حاجات، هذا كله طبيعي في حالة عدم استقرار، سواء جسديا جسده بيحصل فيه نمو، بيتغير صوته، بتتغير هيكل الجسدي، بينمو عنده شعر في بعض المناطق، بتفهمي هذه الأشياء كلها، يعني تحكي له حكي رح يحدث عندك كذا، يعني أشياء. ارجعي لدرس التربية الجنسية موجود في المعهد، ارجعي له وقرأي اللي فيه، إن شاء الله تجدي فيه نوع من الفائدة، بس أنا رح أحكي في هذا الشيء في مجاله يعني بالتفصيل، بس بدك تحكي معه عادي يعني، ويحصل ويحدث كذا، وإنت كرجل سوف يحدث عندك كذا، ما فيها شيء يعني، وإذا خجلانة خلي أبوه يحكي معه. أو ليش بيبكي الطفل يا أم عمر؟ أكيد يبغى شيء، إما إنه مريض أو يبغى شيء أو يحب الزهور أو عايز شيء ما بدك إياه أو إنه تعود إنه يبكي عشان تربي له طلباته، أكيد في سبب. لازم قولي لي السبب وأنا أقول لك العلاج. أهم شيء إنك ما تستجيبي البكاء إذا زاد كان بده شيء وقلتي له عليه لا، ما تستجيبي البكاء، لأنك ما دام استجبتي خلاص هيعرف إن هذه وسيلة. نعم يا أخت أم سلمى، الثبات مفهوم ثبات القيم والمفاهيم، الأصول، أصول الدين وكلياته ثابتة لا تتغير سواء بالزمان والمكان، لكن الوسيلة اللي أنا بمارس بيها هذه القيم هي ممكن هذه يكون فيها نوع من المرونة. أولاً طفلتك هذه أنت عودتيها يا أم عمر على أنها تكون عنيدة، أنت بتعنديها كثير، أعطيها مساحة من الحرية أنها تتصرف، لكن الشيء اللي هي ما ينفع تتصرف فيه لحالها بدك تفهميها، ويعني بعطيها مساحة من الحرية لأن هي شخصيتها قوية متميزة، بس في نفس الوقت وما تقهريها، لكن في نفس الوقت إذا في شيء خطأ أو شيء لازم هي تعمله لازم تعمله، يعني كوني حازمة معها ولا تكوني عنيفة أو عنيفة. نعم يا حبيبة قلبي، ما بقول انها تركت، بقول ان في ناس كثير من الناس الان بتقول ان الدين هذا كان في زمن ومضى، الان تحكي في الثوابت تقول ما في شيء اسمه ثوابت في الدين، هذا كان على زمن مضى ما ينفع معانا في هذا الزمن، فهمتي؟ هذا قصد ان في ناس بتجادل في الثوابت، ما تركت، ما بقول تركت أو ما تركت، لا، إنها تجادل في ثوابت الدين وتجادل فيها يعني. طيب خلاص أخوات، معك في أسئلة؟ في أي سؤال على الدرس؟ نعم، شيء من هذا القبيل، يعني أسباب كثير جدا أم سلمى، يعيشوا بقيم العصر أو غير قيم العصر، أصلا هذا العصر اللي احنا عايشين فيه ما في قيم، ما في قيم أصلا للأسف، لكل زمان أدبه وزماننا تعدى الأدب. وجزاك الله الجنة أم عاصم، اللهم امين واياكم حبيباتي كلكم، جزاك الله خيرا وسلم. طيب خلاص اخواتي، ان شاء الله باذن الله موعدنا يوم الاربعاء 11 صباحا باذن الله مع اول درس من دروس التربيه، نتكلم عن التربيه العقاديه باذن الله عز وجل، وكيف نربي العقيده في نفوس ابنائنا ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.